أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
انتهينا من الفصل الرابع، وهو الفصل الذي بحثنا فيه شروط هذه الفريضة بحسب المحاور الأربعة التي ذكرناها. وفي خاتمة هذا الفصل نورد مطلبين. المطلب الأول في هذه الخاتمة وهو لرفع توهم، لرفع خلط، لأن بعض المسائل التي ذكرناها كأنها اقتربت من هذا المبدأ الذي يعمل به الانتهازيون والوصوليون، الغاية تبرر الوسيلة. بعض المسائل اقتربت من هذه، كقول مثلا السيد الخميني قدس سره: لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية. يقترب هذا، يقول الغاية تبرر الوسيلة. قد يقول لك أنا همهج، يعني عندي وسيلة مثلا معينة، غاية معينة. فلذلك احتجنا في هذا المطلب الأول في الخاتمة أن ننبه إلى الفرق بين ما أسسناه من مراعاة المصالح والمفاسد وتقديم الأهم على المهم، هذا الذي كنا نحن نعمل وفقه وتبنينا في كثير من مسائل، وبين مبدأ الغاية تبرر الوسيلة التي قلنا يعمل بها الوصوليون والانتهازيون، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو حكومات أو دول أو أحزاب بغض النظر. إذن هذا هو المطلب الأول، والفرق يتضح من أكثر من جهة بين هذين المبدأين. مبدأ الشريعة المقدسة اللي هو تقديم الأهم على المهم أو مراعاة المصالح والمفاسد، هذا الذي تكرر كثيرا في كلامنا، وبين مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. وكم مرة تشوفتم كنا نناقش مثل التمثال، نقول نحن لا نؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، معنى إذن نقترب منها. فلذلك علينا أن ننبه أنه نحن لسنا كذلك. فإذا هنا نبين بعض الفروق. الفرق الأول إنهم الانتهازيون والوصوليون يعملون بهذا المبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتحقيق مآربهم الشخصية ومصالحهم الذاتية، بينما يتحرى الفقهاء بتطبيق هذه القواعد مرادات الشارع المقدس والملاكات والمصالح العليا التي يتوخاها. هذا الفرق الأول، نقصد بالقواعد هذه تقديم الأهم على المهم، مراعاة المصالح والمفاسد، أولئك لأغراضهم الشخصية ومآربهم الذاتية، بينما نحن لا نهتم بمصالح عليا. اثنين، الفرق الثاني، إنما أسسه الشارع المقدس مستند إلى قوانين إلهية وأحكام عقلية وسيرة عقلائية، هذه الأحكام التي نقدمها. أما أولئك فلا مستند لعملهم إلا اتباع الهوى والأنانية. لاحظ، متى نقدم الأهم؟ حينما تكون هناك فعلا أهمية للمورد يهتم بها العقلاء، والشارع المقدس هو سيد العقلاء. أما أولئك لا، مو هذا مستندهم، وأن مستندهم أهواءهم وأنانياتهم. ثالثا، الفرق الثالث، إن الشارع المقدس يهتم بمشروعية الوسيلة ونظافتها، كما يهتم بسمو الغاية ومشروعيتها، لأن هدفه إقامة العدالة والحياة الكريمة، ولا يطلب الحق بالجور كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلماته. أنت قد يكون مطلبك حق صح، لكن هل هذا يبرر أن تتخذ الجور وسيلة لإحقاق هذا الحق؟ لا، ليس بصحيح. لا يطلب الحق بالجور كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا الشرع المقدس مو بس يهتم بأن الغاية حق والغاية مهمة والغاية سامية، لكن الوسيلة أيضا نظيفة ومشروعة وعفيفة. أيضا. هذا بالنسبة للشارع المقدس. أما أولئك فلا يهمهم شرعية الوسيلة لبلوغ الغاية ولا أهميتها، فقد يرتكبون أفظع الجرائم من أجل نزوة أو شهوة أو طمع. الفرق الرابع إن استعمالهم لهذه المقولة الغاية تبرر الوسيلة مطلق دائما، متى ما يريدون يصلوا إلى غاية عندهم الغاية تبرر الوسيلة. أما عند الشارع المقدس فإن الرخصة مقيدة بالموارد التي لا يرضى الشارع المقدس والعقلاء بإهمالها، كحفظ النفس المحترمة ونحو ذلك. لذلك توقفنا عند إطلاق هذه الفتوى السيد الخميني قدس سره، أنه لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية، لا ليس على إطلاق. ها تفتح الباب واسعا وتخلينا نقترب إلى، لأن أي واحد يجي ويدعي يقول بل أنا عندي هاي الغاية أهم من هذه الوسيلة، فإذا يجوز أن أرتكب هذه المحرم. لا، هذه الرخصة الوردت في هذه المسألة مقيدة إلا حينما تكون الغاية على درجة من الأهمية لا يرضى الشارع المقدس ولا العقلاء. يعني مثلا كما ذكرنا أمثلتها، افترض شخص معرض نفسه للهلاك في بيت، فهل أجي أتوقف عن اقتحام البيت لإنقاذه والله أقول لا يجوز التصرف في مال الغير؟ لا، هنا حرمة التصرف في مال الغير تذوب أمام هذه المصلحة العليا اللي لا يرضى الشارع المقدس بإهمالها ولا العقلاء. في مثل هذه الموارد نحن نبرر الوسيلة لا مطلقا، أما هم مطلقا. لذلك قلنا مثل هذا الكلام للسيد قدس النفس لابد في داخل قد يكون يعني المشكلة في التعبير، وإلا وأكيد هو قصده هكذا. فهذا إذن هم يطلقون الغاية، لا احنا لا نطلقه، ما يجوز أبدا. حتى لو كانت الغاية أهم من الوسيلة ما يجوز ارتكاب محرم من أجل الوصول إلى غاية. مثلا يجوز واحد مثلا يدخل إلى ملهى لشرب الخمر مثلا ويقول أنا كن أشرب خمر وياهم حتى أستطيع مثلا أن أنهاهم عن المنكر، لا ما حد يقول بهذا بجواز مثل هذه الأمور أو أي أمر آخر، إلا في الأمور شوف مقيدة الرخصة. في الأمور التي لا يرضى الشرع المقدس ولا العقلاء، عقلاء يقبلون عليك تتوقف عن إنقاذ نفس محترمة والله لأنك تتورع ما تتصرف في مال الغير، حتى العقلاء ما يقبلون. فهذا إذن الفرق الرابع. الفرق الخامس محافظة الشارع المقدس على حرمة الطرف الآخر وكرامته وعدم إهانته وجرح مشاعره ومراعاة ألين الطرق وأرفقها وأيسرها كما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. وهذه كلها لا يلتزم بها أهل تلك المقولة. شوف تقدم احنا شقد عندنا في موارد، أن إذا أمكن بكلام لطيف ما يصير بكلام جارح، لأن هذا بيجرح لمشاعره. نحن نريد أن ننهى عن المنكر بس ما يجوز لك أن تذل الآخر أو تهينه، هذا ما يلتزم به الطرف الآخر. إذن هذه الساعة خمسة قدرنا أن نسجل من الفروق بين هاتين، حتى لا يكون تدري يعني مرات المسألة أنت تقترب شيئا فشيئا ثم تصل إلى شيء. البداية كما نبهنا البدايات كانت صحيحة، لكن لأنه لم تكن دقيقة فشيئا فشيئا اقتربت إلى ما هو ليس بصحيح. هذا إذن المطلب الأول في الخاتمة، هذا هو التفريق بين هذين المبدأين. المطلب الثاني في هذه الخاتمة ما وعدناكم من أول ما دخلنا فصل الوجوب والبحث، وشرحنا أنه تارة تكون فريضة الأمر والنهي واجبة وتارة مستحبة، قلنا ويمكن أن تكون محرمة، لكن قلنا هذا نؤجل إلى نهاية مبحث الشروط، لأن الحرمة إنما تكون بسبب بعض الأمور تتعلق بالشروط. فحينئذ الآن حان وعد يعني محل الوفاء بهذا الوعد، فنبين موارد لحرمة الأمر والنهي. أنا بعد ما أسميه أمر بمعروف ونهي عن المنكر، لأنه إذا صار حراما بعد لم يعد أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، لا تسميه الأمر والنهي. فإذا المطلب الثاني هو هذا في موارد حرمة الأمر والنهي، وهذا كان محل المفروض حينما تحدثنا في فصل الوجوب، وقلنا أن الفريضة تكون واجبة هنا، ثم انتقلنا إذا كان المعروف مستحبا والمنكر مكروها، هذا هم يجب الأمر والنهي بخلاف نحن والمشهور به. وقلنا أيضا قد يكون حراما الأمر والنهي، متى لا نستطيع أن نقول هناك لارتباط ببحث الشروط، بس الآن بعد أن انتهينا من مبحث الشروط نستطيع أن نفي بالوعد إن شاء الله تعالى. فإذا في هذا المطلب الثاني من الخاتمة نبين جملة من موارد حرمة الأمر والنهي. ومن تلك الموارد، أولا عندما يتسبب الأمر والنهي في حصول ضرر على الآمر الناهي أو غيره يكون أكبر من مفسدة ترك الأمر والنهي، بحيث يكون الفعل من إلقاء النفس في التهلكة أو من العبث. هذا انتهينا منه بالشرط السابق، قلنا حينما لا يكون هناك ملاك ومصلحة في الأمر والنهي تستوجب هذا الضرر اللي تقدم عليه، يهلك نفسه افترض من أجل فد أمر ونهي هو ما بفائدة أصلا، فهذا إلقاء بالنفس في التهلكة. فهنا مو بس يسقط وجوب الأمر والنهي، يحرم الأمر والنهي هنا، لأن سيصبح إلقاء النفس في التهلكة. هذا المورد الأول. ثانيا، لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يعلم أنه معروف، ولا النهي عن المنكر ما لم يعلم أنه منكر، خشية ماذا؟ هذا تقدم تقريبا هنا أشباب خلاصة لمجموعة من الأفكار، لأن إذا هذا ما تعرف أنه معروف يخشى أن تأمر بمنكر وتنهى عن معروف، مضافا إلى أنه هو أصلا قد تقول لماذا خو يجعل هذا حراما، وما دام هو ما يعرف أنه هل هذا معروف أو منكر، هل لأن أصلا تمالك ولاية أن تأمر الآخر وتنهى إلا في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ما علمت أن هذا المتروك معروف، من أعطاك ولاية حتى تأمر الآخر وتنهى؟ ماكو ولاية لأحد على أحد إلا في حدود تولية الشارع المقدس. فأنت إذا ما تعلم هذا اللي ترك الشخص الآخر ومعروف، من أعطاك ولاية حتى تأمره به؟ هذا مضافا إلى خشية أن نخاف تأمر بمنكر وتنهى عن معروف. هذا المورد الثاني. الثالث، لا يجوز الأمر والنهي فيما لو كان الفاعل للمنكر والتارك للمعروف معذورا لتقية أو اضطرار، أو أن مرجع تقليده لا يرى بأسا في ذلك. فهذا ما دام معذور إذن ما تركه لم يكن معروفا، وما فعله لم يكن حراما، حتى تأمر شخص افترض يرى وجوب صلاة الجمعة وجوبا تخييريا، هذا ما لك حق تنهى عن مثلا عدم الحضور، أو أصل ربما يرى حرمة إقامة صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فما لك حق بعد تقول تنهى عنها، لماذا لم تحضر صلاة الجمعة؟ هو يرى الحضور حراما في زمان الغيبة، أو قد يكون لتقية فعل هذا الشيء، أو قد يكون اضطرارا إلى آخر ما ذكر. رابعا من الموارد، لو عزم الفاعل للمنكر والتارك للمعروف على التوبة وندم على فعله فلا يجوز أمره ونهيه. خلاص، لأن هو أمر نفسه ونهاها، هذا كله قلنا خلاصة لما تقدم، هو قد أقلع عن فعل المنكر وترك المعروف وعاد إلى الجادة وإلى الصواب، فبعد انتفى موضوع الأمر والنهي، بأي حق أنت تأمر وتنهى؟ خامسا، لا يجوز الأمر والنهي بمجرد ظن أو احتمال قيام الآخر بفعل موجبهما، مجرد أنك ظننت هذا سيشرب الخمر، أو ظننت واحتملت أن هذا سيترك الصلاة، يجوز لك أن تأمر وتنهى؟ لا، ما لك حق. الموضوع غير منجز، موضوع الأمر والنهي ما متحقق، ولا حكم إلا بموضوع. فإذا هذا لا يجوز الأمر والنهي بمجرد ظني أو احتمال قيام الآخر بفعل موجبهما، مو كافي. أو كان ناويا لذلك، حتى لو فرضنا ناوي، أو كان ناويا لذلك من دون العزم عليه، فإن في ذلك إغراء له بارتكابه. النية غير العزم، النية ويسولف بها واحد، ما ندري وقت الصدق يسوي هاي النية لو ما يسويها، ومرة لا عازم ومستعد بحيث إذا حصل موضوع المنكر هو لا يتوقف عن فعله. إيه هذا الذي تأمر وتنهى، فإذا لا يجوز. هذا الخامس. سادسا من الموارد، لا يجوز الأمر والنهي بما يوجب هتك الفاعل، كما لو كان متسترا بفعله. ما يجوز تأمر وتنهى علنا إذا كان متسترا بفعله، أو أن الأمر والنهي كان بمحضر جماعة ونحو ذلك، هذا كله هتك لحرمة الآخر. ما مأذون بي أنت؟ نعم مأذون أن تأمر وتنهى، لكن ما خولك أن تذل وتهتك ستر هذا المؤمن. سبعة، ما ذهب إليه بعض من اشترط العدالة في الآمر الناهي، فقد ذهب بعضهم إلى أنه يحرم عليه الأمر بالمعروف قبل العمل به والنهي عن المنكر ما لم يجتنبه. هذا تقدم شرط العدالة في الأمر النهي، هل يشترط العدالة أو لا؟ نحن لم نشترط، لكن الذين اشترطوا العدالة قسم منهم قالوا هذا ما يجوز، ما يجوز أن يأمر بشيء هو ما فعله، لأن هذا كذب ونفاق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فهذا ما يجوز لأن يأمر بمعروف هو ما فعله، أو ينهى عن منكر هو متورط به. هذا كذب، كذب عملي ونفاق، كذب مو بس باللسان. سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ شهادتهم اللسانية حقه، هم قالوا أنك رسول الله، الكذب في ماذا؟ هذه شهادة حقه وصحيحة. كذبوا عمليا بأنهم قالوا الشهادة بألسنتهم وهم عمليا لا يلتزمون بها. فلذلك الله تعالى حتى يدفع هذا الاحتمال قال والله يعلم أنك لرسوله، يعني كذبهم ليس في نفس دعواهم، دعواهم صحيحة، الكلام الذي يقولونه صحيح، لكن الكذب في أنهم يدعون ذلك وهم ليسوا كذلك. فهذا إذن بعضهم بهالفلسفة هاي بهالذهنية قال إذن يحرم الأمر بالمعروف وهو ليس فاعلا له، يأمر بصلاة الليل وهو لا يقوم بها، ويأمر بالتزام الصلاة بأوقاتها وهو لا يلتزم بالصلاة بأوقاتها، وهكذا يأمر بالخمس وهو لا يخمس، إلى آخر الأمور. فهذا إذن المورد السابع، لكن هذا قلنا عند البعض، نحن هنا بصدد تلخيص الموارد. وهذا تقدم صفحة 224 عندكم يا صفحة بدفات. ثامنا، هاي ماكو واحد يقرأ كل شيء، دول الدراخة بالامتحانات يكتب كل شيء يتعلق بالجواب ما يتعلق، هو دار خهج. فس احنا مكتوب قدامنا تقدم صفحة 224. ثامنا من هذه الموارد، لا يجوز الأمر والنهي على نحو الدرجة الأشد إذا أمكن تحقيق الغرض بالمرتبة الأخف، سواء على مستوى المراتب أي القلب واللسان واليد، أو ضمن المرتبة الواحدة أيضا ما يجوز. إذا أمكن بالمرتبة الأولى ينهى عن المنكر، ما يجوز ينتقل المرتبة الثانية، وإذا أمكن بالثانية ما يجوز ينتقل للثالثة. وهي طبعا هذا الفرع الثامن هو الذي ينقلنا إلى الفصل الجديد بإذن الله تعالى، بعد أن انتهينا من الفصل الرابع. الفصل الرابع كان في شروط هذه الفريضة، وقد انتهى بهذه الخاتمة. فالآن ننتقل إلى صبورة أخرى نسجل عليها الفصل الخامس، وعنوانه آليات امتثال الفريضة ومراتبها. هذا هو الفصل الخامس المعبر عنه طبعا في كتب الأصحاب مراتب الأمر، والحقيقة هي سيأتي الكلام في ذلك أوسع من هذا الذي يقولونه، والمسألة تستحق أكثر من هالدقة يعني التي يتعاملون بها في الكتب. فإذا هذا هو الفصل الخامس، لكن قلنا إنما نقول عنوانه في كتب الأصحاب حتى بعد تتابعون إن شاء الله معنا تفاصيل هذا الفصل الخامس. القيام بوظيفة سحنا ما يصير كل شيء الرد، يعني بعضها عبارة عن مقدمة ومدخل. طبعا وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالها يكون بوسائل، وهذه الوسائل عديدة، وسائل متنوعة أيضا. لذلك شوف جعلوا بالقلب باللسان باليد، وكل هذه المرتبة لها تفاصيل. فإذا لذلك سميناها نحن آليات الامتثال. خلينا نغير التعابير لمشاكل سنجدها حتى في التعبير الذي يقولونه. فإذا امتثال هذه الفريضة له آليات، له وسائل، له أدوات، وهذه الوسائل وأدوات امتثال الفريضة عديدة ومتنوعة، وهذا التنوع حالة طبيعية لأن الناس متنوعون بمستويات تدينهم، بمستوياتهم الثقافية، بمستوياتهم الاجتماعية، بمستوياتهم الفكرية الأخلاقية. فطبعا تنوع الناس سواء كانوا الآمرين بالمعروف أو المأمورين بالمعروف، هذا التنوع يلزمنا بأن تتنوع آلياتنا أيضا لامتثال الفريضة. هذا شوف هذا أحد العناصر اللي أدت أو اللي وراء تنوع. لو الشارع المقدس افترض ألزمنا بطريقة واحدة للأمر بالمعروف عن المنكر ما كان نجحنا، لأن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر متنوعون فكريا، متنوعون أخلاقيا، دينيا، مستوياتهم اجتماعيا، هذا جهة. ثانيا تنوع نفس المعروف والمنكر، يعني هل تقيس المنكر اللي يصل إلى حد القتل مثل المنكر اللي يصل مثلا إلى حد النظر إلى الأجنبية، أو مثلا سماع الغناء؟ احنا ما نريد نسوي ياهو أهم من واحد، لأنه هو لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. فإحنا هذا التقسيم نريد نجيبه، لكن أنا أريد أجيب شاهد على التنوع. فهل إذن من المعقول هذا التنوع الواسع بالمنكرات وبالمعروفات هذا كله نقصره بأداة واحدة نتعامل وياه؟ وهم يصير هذا التنوع لازم اللحظة. زين تنوع القدرات، تنوع الظروف المحيطة، هل بهذا الظرف المعين أستعمل نفس الأداة في هذا الظرف المعين؟ لا، هذا الظرف له أداة، هذا الظرف له أداة. فإذا هذا التنوع وهذا التوسع والتعدد بوسائل امتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالة طبيعية اقتضاها التنوع الواسع في مستويات الآمرين والمأمورين، في الظروف المحيطة بهم، في التباين الواسع بين درجات المعروف والمنكر. إذن هاي الآن قدمنا مقدمة حول طبيعية هذه. احنا احيانا نحب ان نتحدث باللغة وبخطاب يفهمه نقول المعاصرون، لازم نجدد ونحدث بخطاباتنا، لأن تعلمون أمر بالمعروف والمنكر من الفرائض التي طالها الجدل، خصوصا مع وجود من يسيء لها في المملكة الفلانية باسم الأمر بالمعروف والمنكر، وهم يرتكبون طبعا جرائم ويعتدون على الناس ويسلبونها حرياتها. فلا بد أن نعرضها بلغة يفهمها الآخر. قلنا أن الفقهاء عبروا عن هذا الفصل، نحن سميناه آليات وسميناه مراتب أيضا، بس الفقهاء كل عناوينهم ماذا قالوا؟ مراتب. معهم حق، نظروا إلى جهة يردون ينطوك رسالة ويشعروك على أن هذه الأدوات ليست باختيارك أن تختار ما تشاء، وإنما هي مترتبة، مرتبة أولى ما نفعت، مرتبة ثانية ما نفعت، مرتبة ثالثة. فلما سموها مراتب لأن لو بس قلت آليات وسكتت خو معناه لك الحرية في اختيار أيها شئت. لا، لما عبروا بمراتب نظروا إلى هذه الخصيصة فيها، أنه لابد أن تنتقل من الأيسر فالأشد منه فالأشد وهكذا، لذلك عنونوها بهذا العنوان. لكن البحث طبعا في هذا الفصل ليس بهذه البساطة وليس بهذه السطحية، لا لا، في هذا الفصل سنعثر على عقد كثيرة ومشاكل كثيرة تحتاج إلى أن نحلها، نحل هذه العقد ونفكها من تلك العقد أولا. لذلك قلنا هنا بعد هذه المقدمة، والبحث فيها في هذه الآليات يتضمن الكثير من العقد التي تحتاج إلى حل. مرات تدري المشهور جزاهم الله خير يبحثون الفقه من أوله إلى آخره، وبذلك ما تسنح الفرصة الكاملة، لأن في كل مسألة يتعمق. هذا الآن لما نشأ هذا المنهج، خلينا نقول في ولو مو جديد سوى هذا المنهج، أنه يعني تبحث في مسألة معينة وتعطيها حقها، أما تبدأ من الفقه من أول الأخير، لا، لو مدة في عمرك مئات السنين ما تستطيع تستوعب. لذلك مو من الآن، من قبل كان يكتبون رسائل، يسموها رسالة في كذا، رسالة في كذا، يعني شنو؟ يعني يشبع البحث في مسألة معينة فيفرد لها رسالة خاصة بها. ولذلك نحن اخترنا هذا المنهج حتى نعمق البحث في المسائل. إذن توجد عقد كثيرة. أولا يعني هذه العقد ما هي؟ استقصاء هذه الأدوات، هل هذه الأدوات مستقصية لكل آليات ووسائل الأمر بالمعروف والمنكر أم لا؟ لأن ما ذكروه قدس الله أرواحهم غير مستوعب لها، خصوصا بعد استحداث وسائل جديدة للأمر والنهي كالمقاطعة الاقتصادية والسياسية أو الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات ونحو ذلك، بل غير مستوعب حتى لما ورد في كلماتهم كتأثير الأسوة الحسنة، عدوا في يذكروها من أدوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أنت تجسد الأسوة الحسنة في حياتك، ما لكونوا لنا دعاة صامتين، بالله هاي بيا باب الصنفها، هاي باب القلب اللسان اليد، حتى الموجود في كلمات هي الأدوات ما مستوعبة له. فضلا عن هذه الأدوات التي استحدثت، مقاطعة اقتصادية بالله لبضائع جهة معينة، أو مقاطعة سياسية أعضاء برلمان يقاطعون لأجل موقف سياسي معين، يعني وين تدخلها بالله؟ لو اقتصرنا على المعاني المراتب التي ذكروها، وهي أسوأ الحسن، أسوأ الحسن، أشوف صاحب الجواهر قال مو بس هو، لا حتى برسالة عملية موجود، قال قدس سره: من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين، أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه. يقول هاي من أرقى وأهم وأتقن وسأل، بالله هاي بيا باب تخليها، هاي باب القلب لو اللسان لو اليد، ماكو فد يعني شيء يشبهها من هذه، رغم أنها موجودة هاي الأداة في كلماتكم. فإذن هاي العقدة الأولى، أن ذي المراتب التي ذكرت ليست مستوعبة وليست مستقصية لأدوات الأمر والنهي اللي يمكن أن نسير بها. ثانيا العقدة الأخرى نسميها أصل الترتيب، مشكلة، فإن بعض المراتب متداخلة، تداخل شنو؟ يعني مرة هذا يتقدم على هاي، مرة هذا يتقدم هاي. افترض مثلا يمكن الأب ويا ابنه، قد يكون الابن يتحمل مثلا ضربة من الأب عند أهون عليه من أن يقاطع ويعرض عنه ويهمله. شوف صارت اليد الآن هي الأخف من العبوس الوجه اللي هو يجعله ضمن القلب، مو ممكن لو لا ممكن. وقد يكون الإنسان يضربه ولا يجرح بكلمة، جراحات السنان، شاعر يقول: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، فقد يتحمل الشخص جراحات سنان ولا يتحمل جراحات لسان. فإذا صار الآن اليد اللي هي السنان متقدمة شنو أخف رتبة من، فإذا متداخلة هذه المراتب، فعندنا مشكلة إذن في أصل الترتيب. شوف هذا كله إن شاء الله يأتي تفاصيلك تقرب الفكرة. أصل الترتيب، فإن بعض المراتب متداخلة، فقد يتقدم بعض الإنكار القلبي كعبوس الواجه على اللسان كالكلمة الطيبة، مو الكلمة الطيبة داخلة باللسان، فأيهما بالله أولى وأشد على الطفل مثلا، أبو يكلمه بكلمة طيبة، بابا ليش سويت كذا، أخوة سويت كذا، لو يعرض عنه ويدير وجهه ويمنع عنه شوف هاي. إذن بعض المراتب متداخلة، مرة هذه مرة اللسان تقدم على اليد ومرة اليد تقدم على اللسان، وبعضها مجتمعة يعني ما يشتغلن إلا سوية كاللسان واليد، هاي مجتمعة يا الله يقدم، فشون راح ترتبه وإحنا نحتاج اثنين يشتغلن سوية. مضافا إلى الاختلاف في نفس الترتيب بين كلمات الفقهاء وصريح الروايات في أيها المتقدم وأيها المتأخر، فالفقهاء قدموا القلب ثم اللسان ثم اليد، وهذا واضح في الرسالة العملية، بينما الترتيب في الروايات عكس ذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، صارت اليد هي الأولى، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شوفوا هذا عكس ما يرتبه الفقهاء، يقولون القلب أولا ثم اللسان ثم اليد. هاي مشكلة تحتاج علاج، ما عالجها المشهور، ما عالجها، ما بين لنا شنو وجه التعارض بينها. إذن هاي الآن العقدة الثانية في البحث. العقدة الثالثة تفاصيل كل مرتبة، فهل تشمل اليد الضرب والجرح فضلا عن القتل؟ قول يد مذكورة بالرواية صح، لكن شنو حدود اليد؟ شنو تشمل الضرب مثلا؟ لو اليد يمكن شنو اليد، افترض واحد مثلا يسمع غناء بالراديو تقوم انت تاخذ الراديو منه، هاي ممكن اليد، وهل ممكن عنوان اليد يشمل الضرب مثلا؟ ليش قلنا البحث هذا يحتاج اكو امور ترى ناخذها، احنا لازم ننظر بعقلية جديدة. اليوم العالم ده يحكي بقضية العنف وقضية مثلا هالجماعات الكذا، وهي دولة كلهم ده يحكون باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يردنا مراجعة ونشوف أنه هل هذا يشمل هذا، أما نجي ونظن نشتر الكلمات السابقة، هذا ترى بعد صار ما مقبول في زماننا هذا الحاضر، وإلا نكون سبة على ديننا وعلى مذهبنا كما أصبح هؤلاء مع الأسف المتحجرين التكفيريين أصبحوا سبا. فإذا تفاصيل كل مرتبتين، فهل تشمل اليد الضرب والجرح فضلا على القتل، وما هو الدليل على كل ذلك، هيشرحوا لنا إياها، لا تأخذها هكذا على بساطتها وتمشي قبر تحقيق يردنا. رابعا من المراتب قاعدة تقديم الأيسر والأخف، وهكذا ومبدأهم، لذلك قدموا القلب ثم اللسان ثم اليد، التزاما بأنه لازم نبدي بالأيسر، ما نفع ننتقل للأشد منه، هذا يأتي إن شاء الله تفاصيله. زين فهنا هم عندنا معضل، قاعدة تقديم الأيسر والأخف، هل هو مطلق دائما يشترط ذلك هذا، أم يجوز البدء بالأشد مباشرة كما في مكافحة الإرهاب والفساد المالي؟ والله شنو أجل الإرهابيين أنا وهم أطبق عليهم المراتب، وأول بالانزجار القلبي ما فادوا وياهم، بعدين بالكلمة الطيبة لحد ما أخذيني وطالعين بي أقول إذا هيجي زين. فهذا إذن هذا مطلق، هذا كلامكم قاعدة تقديم الأيسر والأخف، لو هذا بشروطه وبظروفه، هذا لازم كل شوف هاي عقد نتوقف عندها حتى نحلها ونعالجها إن شاء الله تعالى. زين فإذا هذه سنموذج لبعض العقد الموجودة في البحث حتى لا قلناها، إنما أقدمها حتى لا ننظر للمطالب وكأنها واضحة، يعني الساعة اللي منفصل إنها مبينات مراتب الأمر بالمعروف والمنكر، أول القلب بعدين اللسان بعدين اليد، ما يردلها لا شلون ما يردلها. وعلى أي حال نبدأ ببيان بعض المطالب التي تنفعنا في البحث. قبل ما نبدأ بالبحث نبين بعض المطالب اللي إن شاء الله تنفعنا. المطلب الأول قلنا فيه الترتب في أساليب الإصلاح، وهو العنوان العام الذي يشمل فريضة الأمر والنهي. إن أريد إلا الإصلاح كلمة واحدة مختصرة، تشمل أمر معروف عن المنكر، تشمل الموعظة، تشمل النصيحة، تشمل الإرشاد، تشمل الدعوة إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون، كلها ملخصة كلمة واحدة الإصلاح. فخلينا نركز على فأساليب الإصلاح. إذن الترتب في أساليب الإصلاح اللي وقلنا العنوان العام اللي يشمل الأمر بالمعروف عن المنكر مبدأ قرآني، يعني مو الفقهاء ابتدعوا، وقد أقره في آيات عديدة، منها قوله تعالى في سورة الحجرات آية 9: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لاحظ المرتبة الأولى، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما، ما فادوا يا الإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. شوف التدريج والترتب، هذا المبدأ القرآني أن نتدرج ونترتب في وسائل الإصلاح. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومنها قوله تعالى في سورة النساء آية 34: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، مرتبة الأولى، واهجروهن في المضاجع، مرتبة الثانية، واضربوهن، مرتبة الثالثة. شوف مترتبة المسألة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ومنها قوله تعالى في سورة النحل آية 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأول ما بالحكمة والموعظة الحسنة، ما فاد انتقل إلى مجادلتهم، هاي بناء على أن هذا غير هذا، يعني على أن الموعظة الحسنة غير الجدال بالتي هي أحسن. فحينئذ نشوف مراتب، بالحكمة والموعظة الحسنة ماكو، انتقل إلى الجدال، لكن الجدال بالتي هي أحسن. شوف فإذن الترتب والتدرج والانتقال من الأخف إلى الأعلى، هذا مبدأ أسسه القرآن الكريم واستقرأ من عدة آيات. والترتب أيضا مبدأ عقلائي، مو بس مبدأ قرآني، لا عقلائي. فإذا أمكن التأثير والمعالجة بالأخف والأسهل فإنهم يستقبحون استعمال الوسيلة الأشد والأغلظ. هذا حتى العقلاء هم يقرون على ذلك. هذا مثل معروف، فكرته معروف، ما أدري معروف، هذا يقول أنه العقدة التي تفل بالأنامل لا تحتاج أن تفلها بالأضراس. فإذن إذا أمكن هاي العقدة مع الخيط، إذا تقدر أنت بإيدك تفلها، قول ليش بالأضراس تفلها؟ شوف هذا يكشف عن مبدأ عقلائي، أنه إذا أمكن بالأخف أنت عليش بعد تتوجه للأعلى. لما أخوة يوسف هذا محل رادوا يبيعوه على هذول القافلة، ورادوا يتقاتلون، فقال إذا يتمحل بالأنامل بيعنا هاك فلوس أخذه، ليش بعد نتقاتل وكذا؟ شوف إذن مبدأ عقلائي، نأخذ إن شاء الله من كل شيء نأخذ موعظة ودرس. فهذا إذن مبدأ عقلائي أيضا. ومن أمثالهم في ذلك أن العقدة التي تفل بالأنامل لا حاجة لاستعمال الأضراس فيها. هذا إذن المطلب الأول اللي أردنا أن نهيئه لأن ينفعنا إن شاء الله بالبحث. واضح إذن المبدأ الأول أو المطلب الأول أن الترتب مبدأ قرآني وعقلائي، هذا خلصنا منه. المطلب الثاني اختلف في حقيقة المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل هو مجرد إنشائهما أم حمل المأمور المنهي على مقتضاهما؟ ما هو المطلوب بالأمر والنهي؟ هل المطلوب هو هذا مجرد أن تأمر وتنهى، يعني تنشئ صيغة الطلب والبعث والتحريك في الأمر، وصيغة الزجر والردع في النهي عن المنكر، أم لا؟ المطلوب حمل المخاطب على مقتضى الأمر والنهي. هذا مطلب نحتاج إلى أن نبحثه ونشوف ما هو الحق والمختار فيه. واضح إذن أصل العنوان وأصل هذا المطلب، لأنه من نشأ هذا الاختلاف ومن اسمه أمر ونهي، وعنا دارسين أصول أمر ونهي شنو يعني إنشاء الأمر وإنشاء الطلب من أجل إيجاد الداعي وتحريك المخاطب نحو المأمور به، والنهي ما هو من إنشاء صيغة الزجر والردع لكي يجتنب. فإذن هذا شيء يقتضيه نفس لفظ الأمر والنهي، بينما يأتي آخر خصوصا المفروض على المشهور أنه يقول لا، الأمر والنهي مراد به حمل الآخر، مو حد الإكراه طبعا لا، وإنما يعني أن توصل إلى مرحلة أن الآخر كون يفعل هذا المعروف الذي هو كان تاركه ويجتنب هذا المنكر اللي هو مرتكبه. فإذن ما هو حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما هو المطلوب بهذه الفريضة؟ هل هو مجرد إنشاء الأمر والنهي أم حمل المأمور المنهي على مقتضاهما؟ مقتضاهما شو نختصر به؟ يعني أن يفعل المأمور به ويجتنب المنكر. قال صاحب الجواهر قدس سره: لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص وغيرها أن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمل على ذلك بإيجاد المعروف والتجنب من المنكر، لا مجرد القول. حللنا إياها صاحب الجوهر. إذن صاحب الجوهر يميل إلى القول الثاني أو الأول، ما بعدنا ما رتبناه نحن، ما رتبناه لأن مجرد سألنا سؤال. فإذن صاحب الجواهر يقول لا، المطلوب مو بس إنشاء الأمر والنهي، المطلوب حمل المأمور المنهي على ذلك. على كل نترك هذا المطلب حتى لا يكون مجتزئا بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.